بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان خير الحديث كتاب الله، وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، انك لا تامل ان ينقلب بك الزمان فتعيش كعيشة الجاهلية الأولى، وذلك حين يموت العلماء، فإن النبي قد بين أن في آخر الزمان يرجع الناس يعيشون عيشة تشبه عيشة الجاهلية الأولى، من انتشار الشرك وعبادة اللات والعزى، وانتشار الزنا، وانتشار القبائح والفظائع، حتى أن الرجل ليقع على المرأة في الطريق، ويكون أمثلهم طريقة من يقول لو واريتها ازني بها، ما نقول لك لا، لكن لو واريتها وراء جدار عياذا بالله. وإنك حيث تعلم السبب في ذلك ستعرف أهمية قراءة هذا الكتاب الذي نقرأه سويا في نحو 3 مجالس نفرغ منها اليوم بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ألا وهو كتاب الإمام مجدد محمد الوهاب مسائل الجاهلية التي خالفها النبي. فإن حضورك لهذا المجلس وسماعك لهذه المسائل ولو قراءة مع شيء من البيان مهم لتحصينك، لكي لا تكون مع مر الزمان فردا من أفراد هؤلاء الجاهلية التي كانت في عهد رسول في ما قبل عهد رسول رب البرية أو بعثته صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل أن تحصن عيالك، لأنك لا تأمن هذا الزمن تعبد فيه اللات والعزة يرجع، هو زمن الذرية الثالثة أو التاسعة من ذريتك. فإذا علمت عيالك ووصيتهم يعلمون عيال عيالك وبثث بينهم العلم، نعم وبثث بينهم العلم، فبإذن الله سيكون ذلك حصان لك ولمن تعلم، أن لا يجري هؤلاء الذين من الله عليهم بأن كنت أبا لهم، كما كان يعقوب لما حضره الموت قال لبنيه معلبا محسنا ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم، هكذا يحصن المسلم نفسه ويحصن المسلم ذريته بالعلم النافع، وأفضله وأعظمه علم التوحيد، علم التوحيد، فيفارق الجاهلية الأولى التي أعظم سبب في وجود الشرك فيها كان الجهل، وذلك سميت بالجاهلية.
وليست الجهل بالتوحيد وحسب، بل الجهل بذرائع الوقوع فيما يضاده من الشرك، من التقليد والتعصب، من بناء الأضرحة في القبور، من بناء الأضرحة في المساجد والقبور، من عيب أهل العلم كما عابوا الأنبياء من قبل ونفروا عنهم، وغير ذلك من مسائل الجاهلية التي خالفهم النبي فيها. فلنتعلم في هذا المجلس حينئذ تلك المسائل التي ذكرها الإمام الشيخ محمد الوهاب، شاكرين وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة ربانها الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على تنظيم مثل هذه اللقاءات النافعة للناس في دينهم ودنياهم، سيما المعتقد الذي إذا صلح صلح كل شيء من ورائه. اقرأ المسألة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشد خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته.
عفوا، مقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وتقدم بالأمس معناها، أي أتبرك بكل حال كوني أصنف كتابي هذا بكل اسم لله الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فقال رحمه الله: هذه مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية الكتابيين الأميين. ماذا يعني الإمام مجدد بقوله الكتابيين والأميين؟ الكتابيين هم أهل الكتاب، اليهود والنصارى، أنهم قد أنزل عليهم التوراة، أنزل على نبيهم موسى وهم اليهود، والإنجيل وهم النصارى، أنزل عليهم هم الذين قالوا أنهم نصارى، أنزل عليهم الإنجيل، التوراة والإنجيل على موسى وعلى عيسى الإنجيل، فسموا أهل الكتاب. ومع كونهم مشركون يدعون عيسى من دون الله، إلا أن الله يخلق ما يشاء ويختار، وله الحكمة البالغة، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون، فجعل لهم ما لغيرهم سبحانه وتعالى، جعل لهم ما لغيرهم لا إله إلا هو من جواز مناكحتهم، جواز مناكحتهم دون الأميين وهم الوثنيون الذين كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون فنسبوا للأمية، ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني، والنبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب آية ليعلم الناس صدقه وأن ما جاء به قرآن حق، وأنه ليس قد جاء بقراطيس اكتتبها بتكلى على الناس حينئذ وغر الناس بما ليس من عند الله، بل أخذه ممن هم من أهل الكتاب أو نحو ذلك لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فلأجل لا يرتاب المبطلون جعله الله أمي لا يقرأ ولا يكتب. هذه مسائل وأوردها الشيخ لتحذرها ولتستمسك بما من الله عليك بالتوحيد به وتتحصن، لأنك لو لم تتعلمها لربما كنت واحدا من هؤلاء الذين سيشبه من يكون في آخر الزمان حينئذ، وقد يأتيك الشرك إذا لم تتحصن بالتوحيد وبالحذر من هذه المسائل والمسالك التي كان عليها الجاهلية الأولى. وقد ذكرت لكم كيف أن شخص كان مدرس القرآن أو مدرس للشرع الشريعة زرته في بيته، ولأجل أنه لم يتحصن جيدا أنه مدرس يدرس كما يقال الدين، مدرس دين، وإذا به آمن بتسليك الرافضة أن دعاء آل البيت من دون الله يعتبر توسل وليس شرك، لأنهم لا يقولون أنهم يدعونهم يعبدونهم وإنما يعتبرون هذه وسيلة. وبينت لكم من قبل كيف رددت عليه، وبينت له بالعلم أن هذا شرك، وبينت له حد الدعاء. فهذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على هذه المسألة التي ذكرتها لكم، أن والحاجة للعلم عظيمة بمثل هذه المسائل وبيان ما خالفهم النبي فيها، حتى لا يقع المسلم في شباك الشيطان بامتحالها والتدين بها من دون علم. قال: فالضد يظهر حسنه، الضد وبضدها تتبين الأشياء، فتعرف حسن التوحيد والشريعة لمعرفة ما كان عليه الجاهلية الأولى من شرك وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان من دون الله، وما كان عندهم من التقليد والتعصب الأعمى والتنفير من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فهم فيها وشد خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول، هذا أشد ما خالفين النبي الجاهلية الأولى، كفرهم وإنكار الرسالة وإنكار القرآن وإنكار البعث، فأضافوا إلى ذلك استحسان ما هم عليه من دعاء اللات والعزة حتى في وقت الرخاء يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فهؤلاء اللي تمت خسارتهم أضافوا للكفر، أضافوا له حينئذ استحسان ما هم عليه من القبائح التي يعيشونها، ومنها الاستخفاف والاستهزاء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمونه شاعر ويسمونه كاهن ويذمونه ويرون أن دعوته باطلة لمجرد أنه خالف آبائه من غير دليل، مع أنهم جاءهم بالبرهان والدليل وقال لهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم اشهدوا، يعني هذه الآية أشهدهم انشقاق القمر، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد النبي فكان حلقتين، فقال النبي اشهدوا، يعني هذه آية تدل على صدق رسالتي، فآمنوا بالقرآن وآمنوا برسالتي وارجعوا لي، التي تدعوكم للرجوع للتوحيد والتخلص من عبادة العباد لعبادة رب العباد سبحانه وتعالى. ومع ذلك قالوا إيش؟ سحر مستمر. وبالضبط أهل من أهل أتباعه للجاهلية الأولى بالحزبية، ومهما أتيته بدليل لا يقبل إلا ما عليه الحزب، نسأل الله العافية. هؤلاء إن لم يحذروا ومسائل الجاهلية هذه من التعصب، فإنهم يوما سيقعون في الشرك بالله وهم لا يشعرون. نعم، وهم لا يشعرون. فلم يكن عند أهل الشرك ولا لأهل التوحيد ولا براء من أهل الشرك. فحينئذ تعرف خطر قاعدة حسن البنا عندما قال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وقال في موضع آخر طريقتنا صوفية سلفية. فإذا ما تبرأ من المتصوفة ومنهم الحلولي ومنهم من يدعو من دون الله الأوثان، وما تبرأ منهم فإنه حينئذ بمجالستهم سيصير واحد منهم. نعم، المرء على دين إيش؟ خليله، بخلاف أهل السنة الذين يتبرؤون من الشرك ولا يجالسون أهل البدع، فإنهم حينئذ في حماية وحصانة بسبب دعوة النبي الذي نهاهم عن ذلك وأمرهم بالتبرؤ من الشرك وأهله وإنكار الشرك والدعوة للتوحيد ودراستها ومعرفة براهينه ومعرفة كل ما يؤول إلى الشرك الأكبر وترك التوحيد. فحينئذ تعرف فضل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء لهؤلاء الذين كانوا في جاهلية عمياء يعبدون الأوثان ويكثر فيهم الفواحش ويقتلون أولادهم ويطوفون بالبيت عراة، تقول المرأة العارية وقد دست بيدها شيء من فرجها اليوم أبدي كله أو بعضه فما بدا فما أحله. نعم، جاءه النبي بهذا الخير وهو التوحيد والسنن، كما قال حذيفة مبينا فضل النبي على إيش؟ على الناس، قال كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير، يعني بعثتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا الجاهلية هي منسوبة للجهل وهو ما قبل الإسلام، فهو ما قبل الإسلام، فكان الناس لهم معبودات شتى، فالعرب في جزيرة يعبدون الأصنام، وفي الروم وفي يعبدون عيسى، ويقولون اليهود عزير بن الله، ويكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يضمرون ذلك في أنفسهم قبل أن يخرج النبي، يتواصون في أنفسهم بتكذيبه إذا ظهر، وذلك لما ظهر لم يقبلوا ولم يؤمنوا به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فبعث الله نبيه بالهدى ودين الحق بالتوحيد، فكان يأتيهم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فردوا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم استمر يدعوهم ويدعوهم ويبين لهم دين الله ويتلو القرآن حتى حج. لما استمر في دعوة التوحيد حج ومن بين يديه أناس مد البصر وعن يمينه وعن شماله، فدخل الناس على إثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله أفواجا. فمن سلك من الناس كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه، من سلك بالناس فسلك النبي في الدعوة، من الدعوة للعلم بالعلم المحقق والصبر والحكمة، فإنه سيدخل الناس على إثر دعوته في دين الله أفواجا. نعم، مسألة أولى. فلا يجوز إطلاق الجاهلية بعد زمن النبي كما فعل محمد قطب، قال جاهلية القرن، ما في جاهلية الآن بعد بعثة النبي أبدا، الجاهلية قبل بعثة النبي، إلا باعتبار حال شخص تقول فيه فلان جاهلية، أي بعض خصال الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم جاهلية، أو بالنسبة لقرية معينة يقول فيها جاهلية نسبي، لكن إطلاق العام للزمان لا يجوز أن تقول نحن في جاهلية بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.
نعم.
وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، بدأ الشيخ وننبه أن هذا الشرح سيكون في غاية الاختصار، لأننا لو أعطينا نفسنا أو نفس الشرح المعروف المفصل لقعدنا كما قعدنا في شرح الكتاب من قبل في مسجدنا بعبر أمكن سنة ونصف تذكرون، وقد انتهينا منه، لكننا سنذكر ما استطعنا المفيد المختصر بما نستطيع، لأن حجم هذه الورقات التي هي فيها أصول الإسلام، نعم، وأن مع كونها ورقات قليلة لكن عظيمة البركات، ففيها أصول الإسلام والحصول التي يتحصل بها المسلم من الشرك بالله والوثنية ودعاء غير الله وخصال الجاهلية. فهنيئا لمن عقل هذه المسائل ولو قراءة من غير شرح، فكيف مع التعليق اليسير الذي قد يفيده ذكره بذكر ما تكلم به الشيخ في مكان آخر أو العلماء والأحاديث الواردة في ذلك قدر المستطاع، نعم، فإننا نسأل الله أن يسهل علينا أمر هذا الشرح ويجعل عملنا خالصا لوجهه فيه، وأن يوفقنا للثبات على دينه ومعرفة دينه الحق الذي جاء به محمد، وأن يخلصنا من هذا الخصال الجاهلية التي خالف بها الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش وأهل الجاهلية الأولى، والذين كانوا لهم معبودات شتى من الأنبياء، يعبدون الملائكة، يعبدون كما مر معكم في مسند الدارمي، قال كان الواحد منا يخرج بأربعة أحجار. السبب ما السبب؟ يقول ثلاثة أحجار من أجل أضع عليها القدر، لأن القدر ما يثبت على حجرين، فأضع ثلاثة أحجار. طيب الحجر الرابع ثقل عليه في الرحلة، قال أعبده من دون الله، نسأل الله العافية، يثقل عليه في الرحلة، يقول لنا خليه معبودي لهذه الدرجة، يعبد حجر هو اللي جابه، يعني ما ورث من أبائه من حجر يعبد، هو شابه كذا عجبه، قال السفر والله طويل السفر، هذا لا هذا يناسبني، لا مضبوط، فيأخذه ويسافر به معه لكي يجعله معبوده، وتلك الحجارة الثلاث لطعامه وطبخه. إلى هذا الحد وصلوا لتعرف فضل الله على الأمة أن بعث فيهم نبينا محمد، لهذا الحد من الجهل وصلوا، حتى قال الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه. عندكم عقول؟ يجي الكلب يجري يرفع يديه، تعرف الكلب إذا أراد يبول يرفع رجليه هكذا تنفتح مثانته وطبيعته اللي خلق الله عليها، فبدل الجدار الصنم يبول يملأ بول يملأ بول ويهشه ويجي يعبده. لا إله إلا الله، إذا رأى على إلهه يبول عليه يغضب في نفسه، يقول يبول على إلهنا، طيب عليه ويعبده من دون الله. لهذا الحد، لهذا الحد كان فيهم الجهل. وتجي للكعبة وقتها فتجها مليء، يعني بأشد ما يسمون اليوم شاطئ العراة، شاطئ يعني شيء فظيع فظيع، نساء ورجال عراة يطوفون. وجه الشدة إنه مكان مقدس عبادة، وذوال إبراهيم مكان البيت، نعم، وإذا بهم في ذاك المكان تجد المرأة عريانة والرجل عريان ويطوفون بجانب بعض، والمرأة تطوف عريانة لتراسيم اخترعوها أن المرأة ما يجوز أن تطوف في ثياب زنت فيها، لا إله إلا الله، فتضع يدها على فرجها وتقول ما سمعت، سبحان الله. والمرأة المومس تجعل خرقة على عصات، طبعا ما عندهم الأساليب الحديثة في إيش في الدعوة للخنا، يعني اللي يسمون اللوحات اللي تتغمز وكذا، على قدهم، تضع العصات وخرقة ما أدري شلونها، والخرقة هذه يعرفونها أن بهذا الشكل وهذه العلامة أن المرأة اللي في داخلها مومس، فمن شاء يدخل هذا بعد شوي يخرج، انتظرون الدور كأنهم أمام خباز، هذا يدخل ويقضي حاجته يخرج، مرحاض كأنها مرحاض، هكذا كانت تمتهن المرأة في عهد الجاهلية الأولى، نسأل الله العافية. ثم جاء النبي محمد بهذا الخير الذي عقلتموه وعلمتموه، اللهم صل على محمد، فبث فيهم التوحيد واجتهد اجتهاد كبير، نعم، لا يعرف الفتور أبدا، أنت قد تفتر في طلب العلم، قد تفتر في الدعوة إلى الله، تذكر نبيك حتى تنشط، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول الراوي ما كان يفتر، تصور كان لما البعث عمره 40 ترك وراه عائلة، خديجة زوجته في المنزل والبيت في برودة، وتعرفون مكة حر، ولا يفتر مع شدة الحر والعرق والهذا، يروح لهذا يقول لا تفلحوا، يعني ما في مؤهلات يدعو الناس فيها مثل ما تقول مرفهات، يقول شوي أدعو شوي يترفع ولا شيء، ولا شيء، واد غير ايش ذي زرع. نعم، يتبين لك اخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، كما ان مكه قيل صارت بوادي ذي زرع لكي يذهب الانسان لها العمره والحج يذهب خالصا لله، خالصا لله، لا يريد التمتع باي شيء حولها ولا فيها، يريد ان يعبد الله وحده لا شريك له. كذلك نبينا اول ما بعث الحياه صعبه، حياه صعبه، ما كانت مثل ما تراها الان، في كل مكان قهوتك تاخذها وطعامك من اي مكان والتكييف فكان النبي في مشقه شديده وهو يدعو الى الله صلى الله عليه وسلم ولا يفطر. روى الامام احمد في مسنده من حديث الديلي روى ما يعيق الدعوة، ما فيه امرأة كاسية عارية، فيه امرأة كاسية ذلك المكان ليدعو، لذا دخل في ذلك المكان ليدعو لتوحيد الله جل في علاه وجل. ما قال النبي ولا تبرجت تبرج الجاهلية الأولى. تصور إذا كانت المرأة عريانة عند البيت الحرام، الدعوة للتوحيد بين عينيه، الدعوة للتوحيد، فكان يبدأ بها، ولم يأمره الله وقتها سبحانه وتعالى بأن ينكر وقتها، ولم يأمره الله سبحانه وتعالى وقتها أن ينكر البناء القبور على المساجد، فبدأ بالمقصد التوحيد قبل أي شيء، قبل أي شيء يبدأ به، بدأ بالتوحيد وأتعب نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يفتر يقول للناس قول لا تفلحوا. فبدأ بهذه المسألة الأولى التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الخصلة الأولى تلك لأنها أعظم خصلة ومن أجلها بعث النبي، ألا وهي خصلة الشرك فيهم وما يبررونه من الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. فقال رحمه الله المسألة الأولى إنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. إذا كانت كان دعاؤهم وذبحهم ونذرهم لهؤلاء الأولياء لأي شيء ليقربوهم من الله زلفى، فكان هذا الذي يصنعونه عبادة لهم. قال يتعبدون بإشراك الصالحين. وحينئذ تعرف أن ما يسمى اليوم أو ما يقوله البعض اليوم أن دعاء الصالحين وأهل القبور يعتبر ليس شرك، بل أنه توسل باطل. ليش؟ لأن هذا التوسل اللي يسمونه توسل هو عبادة لغير الله، شرك. فقال الشيخ يتعبدون بإشراك الصالحين، يعني مع رب العالمين في العبادة، في دعاء الله وعبادته، فيدعون الله تارة ويدعون إيش
صالح
أولياء هؤلاء الآلهة تارة أخرى ويشركون. التبرير ما نعبدهم، إذا اعتبرتم هذه عبادة، فقلتم ما نعبدهم إلا ليبرر ما هو ليقربونا من الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أرأيت كيف؟ أرأيت؟ إذن سموا ما يصنعونه عبادة فخالفوا بذلك، وكانوا خير في هذا الاعتراف من المشركين المعاصرين. فالمشرك المعاصر الذي فتن صاحبنا ذاك الذي أنقذه الله بي بفضل الله سبحانه من الشرك الأكبر واعتقاد جوازه مع تبرير أنه توسل، برروا لم يبرروا إيش؟ لم يبرروا بأن قالوا أو اعترفوا بالعبادة وقال نحن نعبدهم حقيقة لكن يقربون الله بزلفة، كانوا أسوأ حال حيث أنه لم يعرفوا العبادة لا خير فيه، فقالوا هذا الذي نصنعه مع الأوثان توسل مو عبادة. وهذا عين ما قاله لي الأخ الذي أتى بالقوانات هذه التي انحرف من بعدها لمن أتى تسمى إسلامية ويتبث لأهل البدع والضلال والإلحاد، فاختره زوجه وقتها كان أول ما جاءت القنوات ودخلت اللي تسمى القنوات الإسلامية، فكان فتنته وزوجه بهذه القنوات، فقال لي ترى نحن نظلم الرافضة نقول لهم أشركوا، لا صحيح من وافقهم ولا كذا لكنهم يقولون أن هذا توسل، فلا خير حينئذ في من لم يعرف معنى الشرك ولم يعرف معنى لا إله إلا الله وأن معناه لا معبود حق إلا الله. نعم، فأولئك كانوا يعرفون معناها ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، وهؤلاء اليوم اللي يشركون لا يرون أن دعاء الأولياء والذبح لهم عبادة لهم يسمونها توسل، فلا يعرفون العبادة، فلا خير في من لا يعرف لا إله إلا الله ولا يعرف أن مثل هذا الذي يصنعه عبادة لغير الله. يريدون شفاعتهم، إذن ما تصنعونه يا معشر أهل الشرك من المعاصرين بدعائكم الحسين والبدوي والنفيسة هو عين ما كان يصنعه المشركون الأولون، فتقولون هذا طلب شفاعة منهم هذا توسل، هم يقولون شفاعة وتوسل لكنهم كانوا يسمون عبادة وأنتم تسمونها توسل محضا. فقالوا ما نعبدهم إقرارا بأنهم يعبدونهم إلا ليقربون من الله زلفا. قال رحمه الله لظنهم أن الله يحب ذلك. سبحان الله، أيحب الله الشرك؟ الله لا يأمر بالفحشاء ولا بالشرك، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فكان يقولون إن الله يحب أن نحترم ونعظم أولياءه بأن ندعوه ونعبده، كلا الله لم يأمر إلا بعبادة نفسه وحده لأنه لم يكن له شريك في الخلق ولم يكن له شريك في الملك، فلا يجوز أن يكون له شريك في العبادة، فالعبادة حق محض لله، وأن الصالحين يحبونه. نعم، وأن الصالحين يحبونه. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله، فأتى بالإخلاص فدعاهم للتوحيد وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما أراد أن يخلصهم من هذه المسألة، هل بدأ بطلب الرياسة ليخلصهم من هذه المسألة؟ أبدا، بدأ بتخليص من هذه المسألة بالعلم النافع. العلم النافع، ما قال وسيلة تخليصي لهم من الشرك نعم أن يجعلوني ملك عليهم ورئيس كما يفعل اليوم هذه الجماعات. أقول أولا جماعة الأخوان نبدأ بإيش؟ نبدأ بطلب الرياسة، فإذا صارت لنا الرياسة فحينئذ نصلح عقائد الناس ونصلح الناس، وهذا من الابتداع في الدعوة، فإن النبي أول ما بعث دعا للتوحيد ولم يلتفت لطلب الرئاسة والانتخابات أو الترشيح وما يسمى ذلك، طلب صلى الله عليه وسلم أن أول ما طلب منهم أن يوحدوا الله، فجمعهم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين كما روى ذلك مسلم في صحيحه، فقال وصباحا اجتمعوا فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. لكن ما قال لهم إيش؟ ما قال لهم ملكوني، قال اتركوا الشرك، اتركوا دعاء غير الله، إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم لو بقيتم في الشرك. فدل على أن من دعا إلى الله لا يجوز أن يسلك طريق غير طريقة الرسول في ذلك، بأن يكون له حزب ويجعل نفسه رئاسة ويريد أن يقلب نظام الحكم في تلك البلد حتى بعد الرئاسة يعلم الناس التوحيد وتسقط جناجم في أثناء ذلك وتذهب بيع وتعطل صلوات بالثورات، هذا باطل. كل هذا النبي ما فعله ولا موسى فعله. موسى متعاطفين معه بنو إسرائيل ولم يحركهم على الخروج على فرعون، بل ذهب إلى فرعون في قصره فقال لهم، فدعاه الإيمان بالله، ولم يثير بني إسرائيل يقول هذا الرجل مستعبدكم يقول هو ربكم الأعلى فيخرجوا عليهم مظاهرات أو قاتلوه، ما قال هذا، بل ذهب إليه هو وقال أرسل معي بني إسرائيل. هكذا منهج الأنبياء، آخر النبي محمد مع الحكام يبدأون بدعوتهم كما دعا موسى النمرود، إبراهيم النمرود، وموسى فرعون، ومحمد صلى الله عليه وسلم صناديد كفار قريش دعاهم كما في حديث عبس وتولى، فكان يدعو أشرافهم وصناديدهم فجاءوا الأعمى فعبس في وجهه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للتوحيد، فإذا انقادوا للتوحيد انقاد أتباعهم معهم، ويدعو كل أحد. أما هذا المنهج الجديد في الإصلاح فهو يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على طريقة الجاهلية الأولى من الاعتداد بالآراء والمذاهب المخالفة للسنة في الإصلاح. فلا يمكن أن نصلح الناس إلا بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن نبث فيهم التوحيد وننكر الشرك ونبين أن دعاء غير الله عبادة، وأن هذا من خصال الجاهلية وهي الكفر بالله ودعاء غير الله والذبح له سواء للأصنام أو سواء ليش للقبور، إن أول كانت عبادة أصنام والآن صارت الأصنام أوثان وهي القبور تعبد من دون الله. فنعلمهم أن النبي بعث للناس كلهم ينكر عليهم الشرك، سواء من يعبد الأنبياء، من يعبد الملائكة، من يعبد الصالحين، من يعبد الأحجار، أنكر عليهم كلهم ليكون الدين كله لله، كله لله سبحانه وتعالى. وحينئذ تعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار هذه الخصلة الجاهلية على هذه الأمة المحمدية الذي بعث فيهم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. الثانية،
الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم. من الخصال التي يحرم مشابهة المشركين فيها، وذلك ذكرها الشيخ عبد الوهاب ليبين كيف خالف النبي المشركين فيها، من تلك الخصال التفرق في الدين. ما معنى التفرق في الدين؟ أي الافتراق عن التمسك بأصل الدين ومنهجه فيكون له اتجاه ومذهب آخر لا علاقة له بالدين ويكون عليه حزب يوالي ويعادي فيه. قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، فانظر كما قال الله في النصارى فاختلف الأحزاب، حزب يقول المسيح ابن الله وحزب يقول المسيح هو الله، والجاهلية الأولى كذلك أحزاب متفرقون كل حزب لديهم فرحون، ويرون أن البقاء على هذا التحزب هو الصواب، وهذا غلط كبير وقع فيه المعاصرون فتحزبوا في الدين وتفرقوا في الدين. وسبب تفرقهم في الدين كان هو المشي على طريقة الجاهلية الأولى من الأخذ بالاستحسان العقلي والاضطراد العرفي والتقليد الأعمى للآباء واتباع الهوى وترك العلم النافع، وحينئذ تفرق الأحزاب في هذه الأيام في البلاد والعباد، فصار هناك اليوم حزب الإخوان المسلمين، حزب جماعة التبليغ، حزب السورية، حزب الدواعش لجبهة النصرة إلى غير ذلك. فعالج الشيخ محمد الوهاب ذلك بقوله إن هذا التحزب والافتراق في الدين هو من خصال الجاهلية التي أنكرها رسول رب البرية صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فكان على هؤلاء الأحزاب أن يكونوا مثل الرسول تأسوا به على دين واحد وهو التوحيد، ومن ذلك ترك الخروج عن ذات الأمر، ومن ذلك تدريس حقيقة ما كان عليه السلف من الاتباع ككتاب السنة للكائي وشرح السنة للبربهاري، فيجتمعوا على التوحيد إفراد الله بالعبادة وعلى شهادة أن محمد رسول الله لا يعبد الله إلا بما شرع، على الأصلين هذين. حينئذ يذهب عن هذا المجتمع في عصرنا التفرق هذا الذي هو من خصال الجاهلية. إذن سبب التفرق هو أن يتدين الشخص بمقالات لإنسان لا علاقة له بالدين كحسن البنا ولا يسمون هذا إلياس، نعم لا علاقة له بالدين. هل العلاقة بالدين يقول يعذر بعض البعض ما اختلفنا فيه ويجعل هناك إيش ويجعل من يتكتل معه سواء كان صوفي أو رافضي أو خارجي ويقول أن هذا هو السبيل الأمثل لنشر الدين ويفرح بذلك، حتى كان وقتها قد غلطا فاحشا بعض المشايخ وقتها وقال إن هذه الجماعات وبقاؤهم هكذا يعني مفترقون فيه نفع، لأنهم يكمل بعضهم بعض، الإخوان يكملوا التبليغ والتبليغ يكمل الإخوان، هؤلاء في الدعوة هؤلاء في السياسة إلى آخره. هذا الفرح مثل هذا التفرق باطل، لأن هذا التفرق يخالف إيش أصل الدين. أصل الدين يأمر بإيش بالاستماع، قال تعالى وأن يكون دينهم واحد، فدين الله واحد لجميع الخلق يهودي نصراني، وهو التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فهؤلاء لم يأتوا لا بأصل الدين ولم يأتوا بالشرائع أو المنهج الذي يسير عليه موافق النبي صلى الله عليه وسلم. في أصل الدين قال قائله حسن البنا ترى طريقتنا صوفية سلفية، ووالوا وعادوا في كلامه واتبعوه، فجعلوا الرؤى المنامية مصدر للتشريع، ففرقوا دينهم. فالدين يرجع إلى الوحي، كتاب السنة. قال الله تعالى: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم به، بهما كتاب الله وسنتي. وقال النبي في فهم كتاب السنة: من كان على مثل ما عليه وأصحابه. هذا هو السبيل الوحيد لاجتماع القلوب. لأنك لو تركت أهل البدع، الإخوان يتكلمون من غير إنكار عليهم، والسورية يتكلمون يظهرون العلم يخرج عادة الأمر، فإن الناس سيتمزقوا في التفرق والفتن. لكن إذا جمعتهم على دين واحد مثل ما فعل النبي، جمعهم على التوحيد، تعالوا إلى يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نعم، إبراهيم الذي وفى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه: إنا براء نعم منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذه هي البراءة من الشرك، وإقامة التوحيد هي تجعل الناس يكونون في لواء واحد وفي دين واحد. أما التعددية الحزبية التي يأمر بها هؤلاء ويرون أنها ظاهرة زعم صحية، أن كل جماعة تعتني بجانب، فهذا هو الذي قاله الله سبحانه وتعالى: وفرحوا بما إيش عندهم من إيش من عيد. فرحوا إن هذا التعزب هو الذي يصلح الناس أبدا، بل يفسدهم ولا يصلحهم، مثل الاجتماع على كلمة سواء وترك التفرق في الدين. شرع لكم من الدين كما قال الله تعالى: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ما هو؟ أن أقيموا الدين ويتفرقوا فيه. فإقامة الدين والتوحيد يأبى التفرق، لأن التفرق يؤدي إلى إيش؟ ضياع التوحيد. تفرق سيؤدي إلى انشغال من يحمي حمى التوحيد نعم عن إقامة التوحيد، والتناحر فيما بينهم كخروجهم على الأمر مثلا. ولذلك شددت الشريعة فيما يتعلق بولي الأمر ونهت عن الخروج عليه، لأن الخروج يؤدي إلى التفرق، والتفرق يؤدي إلى ضياع أمر التوحيد، نسأل الله العافية. نعم طيب اقرأ
الثالثة.
وذلك الشيخ بن باز في قول في لا 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 في آخر فتاوى قال: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، الله أكبر. وحرم الانتساب شيخ الإسلام بن تيمية إلا إلى السلف. نعم، فقال: لا ضير على الرجل ينتسب لمنهج السلف، يقول يعني أنا سلفي أي أتبع الكتاب والسنة لفهم السلف الصالح. هذا واجب باتفاق المسلمين، أن ينتسب، أن يرى الرجل أن أفضل نسبة نسبته للنبي والصحابة، يجب عليه أن يعتقد أن هذا الواجب وهذا الأفضل له. لأن النبي قال: وسفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابه. الحقيقة كتب الشيخ عبد الوهاب لو شرحت، يعني لو تخصص حتى البعض، يعني تخصص بعض البعض بشرحها شرحا سلفيا، والله تستفيد الأمة استفادة عظيمة أن تشرح كلمات الشيخ شرحا سلفيا واقعا معاصرا، استفيدون الناس منها استفادة كبيرة. نعم، أما إذا صار الشارح يذكر أشياء صحيحة في الشرح لكنه لا يعالج الواقع بهذه الكلمات الطيبة، ويبين كيف وافق الأحزاب الجاهلية في مسائلهم، نعم، فإن الناس لا يستفيدون كثيرا. ولا يضرب أمثلة على ذلك، يخرجون الناس من هذه المسائل العظيمة مثلا بغير فائدة كبيرة في واقعهم، وإن كان يعرف المعاني لكن لا يعرف كيف ينزلونها. فلا بد أن تشرح هذه الكلمات من الشيخ حقيقة شرحا سلفيا مختصرا، تربط الناس بواقعهم، ويروا الناس بأعينهم كيف وافق الحزبيون المعاصرون المتفرقون في الدين، كيف وافقوا خصال الجاهلية، ويعدل للناس كيف ماذا تكلموا من الكلمات اللي تدل انهم خالفوا ايش؟ خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. شوف مثلا كيف افترق حسن البنا عن الدين، فرقوا دينهم، يعني الدين كم التزمونه هو التوحيد والولاء والوراء الى اخره، فرق الدين فجعل له دين افترق به عن دين محمد في تلك المسألة، والشيء الولاء والبراء. فقال منهجنا أن ليس عندنا شيء كما في القرآن يعني اسمه ولاء وبراء، بل يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولو أن اختلفناه مشرك رافضي. القرآن يأمرك بالتبرع، إبراهيم الذي وفى أمرك بالتبرع، يقول لا، نأمر بالتكتلية والتعديل الحزبية ونقبلها لكي نصير كثير، وحينئذ ننتصر. وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم، هذه مقالته، يعني ما قلنا شيء، روح للذكرات تجد طريقتنا صوفية سلفية، ما فرق الدين كذا، فرق الناس عن دينهم، دينهم كان أن يوالوا أهل التوحيد ويعادوا أهل الشرك والبدع، فجاء بهذا الدين الذي اخترعه، وهو أنه لا بأس بالتعددية، طريقتنا صوفية سلفية، وضم لهم ما شئت، رافضية قاديانية، المهم يقول لا إله إلا الله. نعم، فأي جماعة تشابه الخصال الشركي المشركين أكثر من هذه الجماعة اليوم، الإخوان ومن شق عنهم من سوريا. ولذلك هل نصرهم الله؟ هل بنوا مصرا؟ هل فتحوا مصرا مصرا؟ هل بنوا قصرا؟ لا. قال ولينصرنا الله من ينصره؟ ما نصره بالتوحيد، نصره بمقالة البنا. حتى الأمير نايف كان يقول استغربت من النعط قطان، يعني قيل له من قدوتك؟ ما قال الرسول كبار قاتل الإخوان المسلمين، قال قدوتي ترى حسن البنا. أي تفرق الكلمة، تفريق الكلمة أعظم من هذا. هذا التحزب هو سبب حصول الفرقة في الدين والدنيا، مع قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم نعمتي أخوانا. فرق الدين وتحزب التبليغ على كلام إلياس الذي جعل من أصول الدعوة عنده والدين ترك إنكار الشرك. إي والله ترك إنكار الشرك، ونسب ذلك إلى الله من طريق رؤية، وأنه كان في المدينة ثم سمع الصوت الإلهي في المنام، يعني يقول له يا إلياس سوف نستعملك، نستعملك مستعملنا الرسل، ما في رسول بعد نبينا محمد، سبحان الله، سوف نستعملك يا إلياس، من أنت المتكلم في النوم يشير إلى الله، يعني أعوذ بالله أن رؤية حق، من أنت وفي المدينة، يعني في المدينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن من أفضل الفرى أن يري الرجل عينه ما لم ترى، ويتلاعب بالنبوة. فحينئذ قال لهم إن من أصول دعوتنا ترك إنكار الشرك، وفسر القرآن الذي هو هداية للناس بالضلال، هلك في القرآن، إذ جعل الخروج في قوله كنت أمة خير أمة أخرجت للناس، خروج التبليغ الذي هو أنفع الناس للناس يكونون التبليغ. كيف يكون أنفع الناس للناس؟ أنفع الناس للناس يكونون الشرك تبع للنبي، لا، الذين يقرون الشرك. حتى جاني تبليغية يزوروني فقال نحن لا ننكر الشرك إذا رأيناه في بنغلاديش وغيرها، أبدا ما ننكره، ما ننكره، نأمرهم بالخروج معنا. إذن تبنت هذه الأحزاب شيء من خصال الجاهلية الأولى للتعصب للتحزب، نعم التعصب للتحزب. فتذكر له الآيات والأحاديث دل على تحريم أن يرجع لغير الرسول والقرآن صلى الله عليه وسلم من المنامات، ويأبى مثل سلمان العودة واتباعه إلا يخرج بمنام رؤية في المنام أن النبي معنا، هي تحزبوا معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان إننا يعني شفنا نبيت، فقال سلمان في المنام قال يا رسول الله الوضع الأمني لا يسمح، يقنع الناس أن ما هم عليه هو الحق وأن الرسول معنا مطارد أمنيا. المقصود رجوع الأحزاب للرؤى المنامية والعقلانية، التحسين العقلي خير دليل على ما ذكرت لكم أن هؤلاء الفرق المعاصرة أخذوا من خصال الجاهلية ما أخذوا، فعلى إخواننا المشايخ أن يشرحوا مثل هذه المتون شرحا سلفيا ليعرفوا الناس كيف كم هي خصال، كم من هي من الخصال وافقت الأحزاب في هذه إيش هذه الجاهلية الأولى. نعم
شيخ، في الفروع نفس الكلام مثلا زي الحنفية أو غيره من هذه المذاهب إذا تعصب
نفس الشيء، إذا تعصبت الأحناف مثلا كما لقيت شخص حنفي متعصب في المسجد الحرام قلت له النبي كان يرفع يديه كما في صحيح البخاري عند التكبير عند الركوع، قال أبدا، أبو حنيفة قال مرة واحدة، قلت له البخاري قال أربع يرفع يديه، ففهمت منه ما ذكر له شيخنا وصي الله عباس جزاه الله خير أنهم يرون الشيخ عايش معه في الهند سنين، الشيخ من الهند، أي حديث يخالف مذهبنا فهو إما ضعيف أو منسوخ، فهذا التقليد سيعميهم عن إيش تحزب عن الحق. وهو نفس اللي كان عنده إيش كفار قريش من خصال الجاهلية، وجدنا أباءنا على أمة،
ما في أصول الدين، يعني ما في مسائل العقيدة.
إيه لكن هم الآن نتكلم عن التفريعات اللي خالف فيها الأحناف مرجعها إلى هذا الأصل وهو التقليد الأعمى، فخالفوا الأدلة كثير أدلة سيخالفون، ليش؟ لأن مبدأ أن كل ما خالف أبا حنيفة تعصبا له يعني فهو باطل، فهذه الهيئة تخالف مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، من أي جهة؟ أي نعم، من التجرد لاتباع الدليل، ولا يعبد الله إلا بما شرع، فكأنهم قالوا ما نعبد الله إلا بما شرع أبو حنيفة،
يعني المسألة الفرعية قد ترجع لمسألة أصولية.
إيه لا، الفروع الذي يخطئ فيها الشخص بالتقليد مقصودا في موافقة الجاهلية فيها إن المنزع في الذي جعله يخالف في ذا وذا وذا خسر في الجاهلية وهي التعصب للآباء، واضح؟ طيب
داعش طبعت هذا الكتاب سال الجاهلين وطرحته على كده
شفت؟ يكفرون به طيب المسألة الثالثة اقرأ